بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى سعد الإخفاء ذكرنا بأن الشيخ الطوسي قال عنه أنه صحيح الحديث، لكن ابن الغضاري كما قلنا ضعفه، وقلنا أنه إذا بنينا على تضعيفات أخذنا بتضعيفات ابن الغضاري فيقع التعارض بين التضعيف والتوثيق، وإن لم نبني على ذلك وشككنا في نسبة الكتاب إليه كما ذهب إلى ذلك بعضهم، حينئذ يبقى توثيق الشيخ الطوسي على حاله، حيث عبر عنه بأنه صحيح الحديث فيؤخذ به. لكن قلنا بأنه قد يقال بأنه صحيح الحديث ليس فيه دلالة على التوثيق، لأن صحة الحديث عند القدماء لا تعني التوثيق ولا تلازم التوثيق، بل هي أعم من ماذا؟ من وثاقة الراوي. قد يكون الحديث صحيحا من دون أن يكون راويه ماذا؟ ثقة، وذلك بوجود قرائن خارجية تدل على ماذا؟ على صحة الحديث ومطابقته للواقع. صحيح هو في هذه الباية المقال في هذا التوثيق ما كان من هذا القبيل. صحيح أن يقال بأن صحيح الحديث هذه الإضافة ثارة النفترة أنها ناظرة إلى الحديث، فتكون الصحة من صفات الحديث للمحدث، من صفات الحديث بمعنى أن حديثه صحيح، حديثه صحيح، هنا ينفتح المجال للحديث يكون الصحة عند القدماء والصحة عند المتأخرين. أحاديثه صحيحة هي عند القدماء لا تلازم الوثاقة، عند المتأخرين تلازم الوثاقة، فينفتح المجال لهذا الباب. وأما إذا قلنا بأن الإضافة ناظرة إلى المحدث لا إلى الحديث، بحيث تكون الصحة من صفات ماذا؟ من صفات المحدث، هذا المحدث صحيح الحديث. هنا يتعين أن نقول أن المراد بالحديث هو المعنى اللغوي للحديث، بمعنى النقل، بمعنى الإخبار، للحديث الاصطلاح الحديث عن الرواية وكذا. يعني أن هذا عندما ينقل أو يصدر بخبرين فهذا خبره شنو؟ صحيح، وصادقا في خبره، وتكون أصله بالثناية عن صدقه ووثاقته. الذي نقول الآن هو أنه على كلا التقديرين، سواء قلنا أن هذه صفة للحديث أو هي صفة للمحدث، على كلا التقديرين يمكن أن تكون دالة على الوثاقة. أما على التقدير الثاني، على الاحتمال الثاني طوارئ، لأنها صفة للمحدث كما قلنا، وكأنها تريد أن تقول أن هذا إذا نقل شيئا فهو صادق في النقله، يستفاد منها الوثاقة، يستفاد منها الصدق، يستفاد منها أن عدم الكذب في إخباراته وفي نقوله وفي أحاديثه. هذه صفة لله، صفة لنفس المحدث، وهذه الصفة تدل تلازم الوثاقة وعدم الكذب والتحرز عن الكذب. وأما على التقدير الثاني بأن تكون صفة للحديث، فالظاهر أيضا يمكن أن نستفيد منه الوثاقة، وذلك بهذا البيان، ببيان أن الظاهر من العبارة هو أن الصحة لا تختص بحديث معين من أحاديث هذا الشخص الذي قيلت في حقه هذه العبارة، لا تختص بحديث معين، وإنما المراد به هو كل أحاديث صحيح الحديث. إذا قلنا أنها ناظرة إلى الحديث لا إلى المحدث، بمعنى أن أحاديثه صحيحة، رواياته صحيحة، فالظاهر أنها صفة لا تختص بحديث من أحاديثه أو بطائفة من أحاديثه، وإنما تشمل كل أحاديثه مقتضى إطلاق هذا. إذن يكون المعنى هو هذا، أن هذا الشخص الذي قيل في حقه هذه العبارة أحاديثه صحيحة، رواياته صحيحة. حينئذ نقول أن الحكم بصحة أحاديث من قيل في حقها هذه العبارة إما أن يكون مستند إلى وثاقته وتحرره عن الكذب، حينئذ تكون قضية طبيعية وما تحتاج إلى افتراضات إضافية إطلاقا، يكفي فيها مجرد افتراض أن هذا ثقة. إذا علمنا أن هذا ثقة متحرر عن الكذب، إذن شنو؟ إذن أحاديثه شنو؟ صحيحة من ناحيته طبعا، لا من ناحية أخرى قد لا تكون صحيحة من رواة آخرين، من ناحيته أحاديثه شنو؟ أحاديثه صحيحة. لماذا؟ لأنه متحرر عن الكذب، لأنه ثقة، والثقة والمتحرر عن الكذب لا يروي حديثا شنو؟ غير صحيح. واضح. وأما إذا فرضنا أنه لا، إما أن الحكم بصحة أحاديثه ليس مستنيا على وثاقته، ليس مستنيا على تحرزه عن الكذب، وإنما مستني على قرائن خارجية واضح جمعت واستفيد منها صحة هذا الحديث ومطابقته من الواقع. هذا الاضطراب نقول أنه ضعيف في حد نفسه، أصلا ضعيف هذا الاضطراب. وقد ذكرنا هذا مرارا أن هذا يستلزم افتراض ملاحظة جميع روايات هذا الشخص، رواية رواية، واستراض أن كل واحد من رواياته يوجد فيها واحد على الأقل من القرائن الموجبة لماذا؟ لإحراج الصحة وإحراج المطابقة من الواقع. سيحتاج إلى ملاحظة رواياته رواية رواية، واستراض أن كل رواية من رواياته هي ماذا يوجد فيها على الأقل قرينة واحدة من القرائن التي توجب الحكم بصحة الحديث، لا من جهة وثاقته، لا بد من القرائن. وهذا استراض في حد نفسه بعيد، بعيد ولقد لا دليل عليه إثباتا، أقول دليل عليه إثباتا، بينما الاحتمال الأول والاستراض الأول، الاستراض يفسر لنا الحكم بصحة أحاديثه جميعا. لماذا حكم بصحة أحاديثه؟ لأنه ثقة، لأنه ثقة، والثقة أحاديثه صحيحة، أحاديثه تكون معتبرة لأنه ثقة، فوثاقة الراوي تفسر لنا الحكم بصحة أحاديثه، والحكم بمطابقة أحاديثه للواقع بلا حاجة إلى افتراضات إضافية. بينما إذا أردنا أن نحكم أن نقول أن ذلك مبني على القرائن لا على وثاقة الراوي، هذا يحتاج إلى افتراضات إضافية كما قلنا، يحتاج إلى أن نفترض أن الذي حكم بصحة أحاديث هذا لاحظ كل رواية من رواياته، وصادف أن كل رواية من رواياته يوجد فيها قرينة من قرائن شنو؟ من القرائن المذكورة في محلها التي يستند إليها عند القدماء على ما يقال لإثبات صحة الحديث ومطابقته للواقع. فهي استراضات وصدف خلاف الظاهر، فيكون الحكم بصحة أحاديث شخص حتى عند القدماء، عند القدماء تكون فيها دلالة ويستشف منها وثاقة ماذا؟ وثاقة هذا الراوي، لأنه من دون هذا الافتراض أي افتراض آخر يجب منه افتراضات إضافية وصدف وهذا لا قيمة عليها إسلام ثاني. وبهذا نصل إلى هذه النتيجة أن قولهم صحيح الحديث يدل على الركون إلى هذا الشخص ووفاة هذا الشخص، سواء كان صفة للحديث أو كان صفة للمحدث، وإن كان الأظهر بحسب ظاهر الكلام هو أنه صفة للمحدث لا للحديث. وعليه يثبت توثيق الشيخ الطوسي لسعد الأسفار، لكنه كما قلنا معارض بطبعيف ماذا ابن المظاهر، ونحن نأخذ بطبعيفات المظاهر كما ذكرناه في المحلة طبعيفات المظاهر أن ننقول إلينا من خلال الصلاة العلامة وخلال ابن داود ورجال ابن داود ومن خلال حل الإشكال للسيد ابن طاووس والمجموعة في مجمع الرجال القحبائي ما ينقلوه عنه عن كتابه نأخذ به ونعتبر أن هذا موجود حقيقة في ماذا؟ في كتابه الضعفاء، لأننا أثبتنا أن كتاب الضعفاء له لا يمكن إنكار ذلك، وأن هذا الكتاب وصل بشكل أو بآخر مع قراءة دائمة على كونه هو نفس الكتاب الذي ألفه ابن الغزالي، هذا وصل إلى السيد ابن طاووس. هذا سمعكم، فنعتمد على ماذا؟ على ترعيفات ابن الغزالي، وعليه يقع التعارض بين التوثيق وبين ماذا؟ وبين الكرعيف. ومن هنا هذه الرواية في هذه المشكلة الإسكار لم يثبت عندنا وتافته. الأمر الآخر يقع الكلام في الشق الآخر في هذا السند، وهو محمد بن سنان. ذكرنا سابقا أن الظاهر أن ابن سنان في الرواية يراد به محمد بن سنان لا عبد الله بن سنان المفروغ عن كونه ثقة، ومن هنا لا بد أن نبحث عن حال محمد بن سنان. محمد بن سنان ثلاثة الأقوال فيه كثيران، حتى أن الشخص الواحد قد تكون له فيه أقوال متعددة، فتارة مراحفه وأخرى يوثقه، تارة يروي عنه وأخرى يرد الرواية بسببه، تارة يعمل بالرواية التي يوجد فيها محمد بن سنان وأخرى يرد الرواية بوجود محمد بن سنان في تلك الرواية. أقوال مختلفة، وهذا الاختلاف ليس جديدا، ليس أمرا حادثا، لا هو من قديم الزمان يوجد هذا الاختلاف، من قديم أكو خلاف واضح منقول لنا في حق محمد بن سنان، فشنو سببه شنو سره هذا ما نحاول أن نفهمه من خلال استنطاق الكلمات التي قيلت في حقه هذا الرجل وهذا الراوي. في البداية نستعرض أسماء أو نستعرض من ضعفه، أسماء من ضعفه المضعفون له والقادحون فيه، نستعرضهم لنرى أن كلماتهم هل هي ظاهرة في التضعيف أو لا، يمكن أن حملها على محامل قد لا تناسي الوثاقة. أقدم وأول لعله القادحون، أول القادحين في محمد بن سنان وأقدمهم هو الفضل بن شعبان، الفضل بن شعبان من أقدم القادحين في محمد بن سنان. الكلمات المنقولة عن الفضل القادحة في محمد بن سنان في الحقيقة نقلها الكشي في رجاله، نقلها الكشي في رجاله، وطريقه أو طريق بعض هذه النقول صحيح ومعتبر يمكن الاعتماد عليه. الكشي نقل في عدة أماكن أكثر من موضع، يعني نستعرضها بلا ترتيب. في ترجمة المفضل ابن عمر الجزء الثاني صفحة 613 في حديث يقول حدثني أبو القاسم نصر بن الصباح وكان عاليا، هو تشيخ عن نصر بن الصباح كان عاليا، قال حدثني أبو يعقوب بن محمد البصري وهو غال ركن من أركانهم أيضا، قال حدثني محمد بن حسن بن شمون وهو أيضا منهم غال، قال حدثني محمد بن سنان وهو كذلك، يعني شنو؟ عن بشير بن النبال انه قال قال هو الى اخر الله عليه، مهم انه يعني شهاده من قبل الكشي بان محمد بن سنان من الجنون ومن غلاب هو يشي هو من غلاب، هذا الغلو يؤثر في التوثيق ما يؤثر في التوثيق كما هو واضح، يعني تقريبا هو راي المحققين المتاخرين انه لا يؤثر في ملاك الوثائق، لا يؤثر في الوثائق لو دل دليل شنو عليها، لا دل دليل على الوثائق من قبل التوثيق من الرسم من الغرض من كون الشخص ماذا من الغلاج. في صفحة 287 في الجزء الثاني أيضا، الجزء الثاني عن المجلد الثاني محسن الطوعة، يروي الشيخ الكشي عن حمدويه، يقول الكشي قال حمدويه كتبت أحاديث محمد بن سنان عن أيوب بن نوح وقال أي أيوب بن نوح لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان، طبعا حمدويه ثقة، حمدويه بن نصير هذا ثقة حسب المذهب كما عبر عنه الشيخ الطوسي في رسالته، حمدويه يكشف عن حمدويه يقول كتبت احاديث كذا، وايوب بن نوح قال انا لا استحل ان اروي احاديث محمد بن سنان، هذا عن كشف. قبل ان نجد الروايات اللي ينقلها الكشفي في حق محمد بن سنان، نتجه المقولة التي نقلها الكشي، قال في صفحة 795 قال ذكر حمدويه بن نصير أن أيوب بن نوح دفع إليه دفترا فيه أحاديث محمد بن سنان، هذا الرواية بنفس المضمون، دفع إليه فيه أحاديث محمد بن سنان فقال لنا إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا، فإني كتبت عن محمد بن سنان ولكن لا أروي عنه، ولكن لا أروي لكم أنا عنه شيئا، فإنه قال قبل موته يعني محمد بن سنان كلما حدثتكم به لم يكن من سماع ولا رواية، وإنما وجدته وجادت على طرق التحمل تحمل الحديث، أكو قراءة أكو سماع أكو رواية جادة أكو سنة وجادة، وإنما وجدته. فأيوب بن نوح يستشكل في أن يروي عن محمد بن سنان شيئا، لماذا؟ لأن محمد بن سنان قال قبل موته أن كل ما حدثتكم به هذا إنما هو حدثكم به عن طريق الوجادة. أكو رواية أخرى بنفس المضمون تجي عليه يذكرها ذلك هم نفس المضمون، لكن يقول بأنه إنما هي وجدتها في كتب اشتريتها من السوق، كتب اشتريتها من السوق وجدت في هذه الأحاديث ونقلتها لكم فإذا وجعتها. زين. الرواية الأخرى يقول رواية ابن سلمى عند صفوان بن يحيى تذكر محمد بن سنان فقال إن محمد بن سنان كان من الطيارة فقصصناه، وفي رواية أخرى يعني ستأتي أنه أراد أن يطير فقصصنا جناحه. في رواية أخرى اللي هي الحديث الآخر صفحة 796 يرويه الكشي عن محمد بن مسعود قال عبد الله بن حمدويه سمعت الفضل بن شعبان يقول لا استحل ان اروي حديث محمد بن سنان، وذكر الفضل في بعض كتبه، يعني من يقول الكشي يقول الفضل بن شعبان في بعض كتبه ذكر ان من الكاذبين المشهورين ابن سنان وليس بعبد الله، من الكاذبين المشهورين ابن سنان وليس بعبد الله، يعني محمد ابن سنان. ابن قتيبة النيسابوري قال ابو محمد الفضل بن شعبان ردوا احاديث محمد بن سنان، وقال لا أحل لكم أن تروا أحاديث محمد بن سنان عني ما دمت حيا، وأذن في الرواية بعد موته. نفس الخبر بن سنان أذن في الرواية رواية أحاديث محمد بن سنان عنه، لكن متى؟ بعد موته. هذا الرواية في نفس الصفحة، هذا ابن سنان لقد هم أن يطير غير مرة فقصصناه حتى ثبت معنا. هذه هي يعني هذا هو المنقول من رأي الفضل بن شعبان، وأهم هذا المنقول هو عد ابن سنان من الكذابين المشهورين، من الكذابين المشهورين ابن سنان وليس بعبد الله، هذا مهم، وهذا منقول عن الفضل بن شعبان، هذا رأي الفضل بن شعبان. قبل أن يعني نتأمل في دلالة هذا على التضعيف نستعرض سائر القادحين فيه حتى يتبين الأمر. الشخص الآخر الذي قدح فيه أيوب بن نوح بن دراج كما قال عن حمدويه أن أيوب بن نوح بن دراج أيضا قدح فيه بالنحو المذكور في الرواية أنه لا أستحل لكم أن تروا عني أحاديث اليوم سمعته، لأنه قال في آخر حياته أنه وجاد كل ما حدثتكم به فهو ليس سماع ولا رواية وإنما وجاد. الكشي نفسه كما قلنا عده من الغلاة و مثلا هذا يكون موجب القرار أو القدح تعالى. الرابع الذي قدح فيه بعد الفاضل وبعد أيوب بن نوح بن براد وبعد الكشي نفسه الشيخ المفيد في الرسالة العددية والهلالية على ما تقدم، عده أيضا قدح فيه كما قدم عباد سابقا. النجاشي أيضا قدح فيه، وقدح فيه النجاشي في موضعين، أكثر من مكان واحد. في موضع في ترجمته محمد بن سنان قال: وهو رجل ضعيف جدا. قال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد أنه روى عن الرضا عليه السلام قال: وله مسائل عنه معروفة، وهو رجل ضعيف جدا لا يعول عليه ولا ينخفض إلى ما تقرب به إلى آخره. هذا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقبة، واضح بن عقبة. فبعضهم استشكل في أن هذا التضعيف مو للنجاشي وإنما هو لابن عقبة. طبعا عندنا لا يؤثر هذا التضعيفات بن عقبة أيضا تكون معتبرة وتؤخذ لمدار الأسباب. لكن على كل حال هو في موضع آخر في ترجمة مياح الملائم النجاشي نفسه قال عن محمد بن سنان: ضعيف جدا. قال عن مياح المدائن: ضعيف جدا، له كتاب يعرض برسالة مياح وطريقها أضعف منها، وطريق هذه الرسالة أضعف منها، وهو محمد بن سنان. قال أي صريح من قبل النجاشي نفسه. هذا خامس الرجل الخامس من القدماء اللي ضعف محمد بن سنان. الرجل السادس هو ابن الوضائع، ابن الوضائع ضعف محمد بن سنان، وكما نقل ذلك العلامة في الخلاصة، نقل عنه العلامة في الخلاصة أنه ضعيف لا يلتفت إليه، أظهر عنه بهذا الشكل ابن الوضائع. السابع الذي ضعفه الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي ضعفه في عدة موارد. في الفهرس تضعيف يعني ورد بهذا الشكل، قال: وقد طعن عليه وضعف محمد بن سنان، طعن عليه وضعف. فهذا قد يستفاد منها إلقاء قبلة التضعيف على الغير، قد هو من إسلامنا. لكن في رجاله في أصحاب الإمام الرضا، عندما عنده من أصحاب الإمام الرضا صرح بماذا بضعفه. في الاستبصار في الجزء الثالث صفحة 224 قال: مطعون عليه ضعيف جدا، عن محمد بن سنان. في التهذيب في الجزء السابع صفحة 361 نفس العبارة: مطعون عليه ضعيف جدا. وغيرها من الموارد اللي ذكروها موجودة، أخذ عادة ذكرها موجودة من الشيخ الطوسي في كتابه ضعف محمد بن سنان مرارا. هذا السابع. بعد ذلك كثيرون الذين ضعفوا ماذا محمد، بعد هذه الطبقة من تلامذة الشيخ الكثيرون الذين ضعفوا محمد بن سنان، كالمحقق والشيخ يحيى بن سعيد الحلي في مدة الناظر، والعلامة وابن داود وغيرهم المتأخرين الذين ضعفوا محمد بن سنان. وفي انتهى. وصلى الله على محمد.